الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، فنلتقي اليوم في هذه المحاضرة الشهرية مع انطلاقة موسم المحاضرات الشهرية التي عودناكم، ونتناول فيها قضايا الأمة ونربط بينها وبين هدى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. لا يخفى عليكم أن الحدث الأعظم الذي جرى في الأيام الماضية هو هلاك طاغية ليبيا القذافي، فحنا وضعنا عنوان المحاضرة البيان الوافي للعبر من هلاك القذافي. بعض الأخوة اقترح العطور المرشوشة في هلاك أبو شوشة، ولا بأس بهذا العنوان أيضا وإن كان لا يخلو من طرافة. في هذا الحدث العظيم عبر عظيمة جدا وكبيرة، وقد من الله سبحانه وتعالى على أمتنا شاكرا تضحياته، الدماء التي قدمتها والشهداء التي ارتقت في سبيل الله سبحانه وتعالى ودفاعا عن كرامة الأمة وعزتها منذ عقدين أو ثلاث عقود تنشد إرجاع أمتنا إلى عزها ومجدها ونهضتها. أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة شاكرا هذه التضحيات بهذه البركات التي تنزلت علينا من تقريبا سنة إلى اليوم، والحمد لله الأفق مليء بالمبشرات التي لن تتوقف بإذن الله تعالى حتى يرسو الأمر إلى عودة هذه الأمة الإسلامية إلى سابق عهدها بإذن الله تعالى. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن ساهم في هذه النهضة، وأن يوفقنا لنكون جنودا في هذا الطريق، وإلا هو جاي يعني هذا الأمر الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحقق وعده به. ذكرنا حنا في محاضرة ماضية أول ما انطلقت الثورة الليبية، يمكن بعضكم يذكر أو بعضكم ما كان حاضر، فرحتنا بالثورة الليبية أكثر من غيرها، لأن الحمد لله ما فيها من طابع الإسلام صورة ومعنى أكثر مما في غيرها، لأن الشعب الليبي شعب مجاهد ومتدين ومعتز بدينه، ولا شك أنه عمر المختار هو أحد رموز العظام في هذه الأمة للجهاد في سبيل الله ونصر هذا الدين. فكان هؤلاء أحفاد عمر المختار أبلوا بلاء حسنة وبيضوا وجه الأمة في جهاد عظيم، حتى زحفوا كتائب إلى هذا الطاغية المتجبر المتكبر، فأعطونا في النهاية هذه الصورة التي رأيناها. ثم فتحوا صفحة جديدة، فكان أول نطقهم سمعنا الحمد لله كلاماً طيباً مباركاً عن الإسلام وعن الشريعة الإسلامية وعن اعتزاز الشعب الليبي بهويته الإسلامية وبدينه وبشريعته، وأن أي شيء يخالف هذا لن يسمح به. هذه أول تباشير الخير، وفي أيضاً درس لغيره هذه الثورة من الثورات، وهذا إن شاء الله نحن متفائلون به، أنه بما أن الإرادة رجعت إلى الأمة فالأمة إذا رجعت إليها إرادتها لن تختار إلا إسلامها. لكن اللي حصل المرة الماضية عندما انزاح الاستعمار عن بلاد الإسلام أنه وثب على السلطات في العالم العربي زمر فاسدة لم تكن إرادة الأمة، كانت إرادة الأمة مغيبة أصلا، وكانت الأمة أصلا في حال لا يسمح لها أن تنهض إرادته كما نهضت هذه الأيام. وثب على الحكم في أكثر البلاد الإسلامية زمر فاسدة، إما عميلة وإما عميلة للشيطان أيضا عليكم السلام، مستبدة خبيثة معادية للدين، كل الذي يهمها أن تبقى على كراسيها، وسلكت سبيل الطغيان ومن أجله فعلت كل شيء في هدم هذه الأمة ومحاربة أهدافها. أما الحين لا، الآن الأمة تثب بإرادة مستقلة وتريد أن تحقق أهداف الأمة الإسلامية، وبالتالي نحن متفائلون أنها بإذن الله تعالى إذا ملكت إرادتها فلن تجد أمامها إلا هويتها الإسلامية وإلا دينها. صحيح ستخوض قبل ذلك مواجهات وسيكون هناك صراعات، يعني كما ذكرنا في عدة محاضرات سابقة لما تكلمنا يا أخوان من أول انطلاقة الثورات، إن هذا الذي يحدث ليس مشروعنا الإسلامي كما ننشده، وإنما يفتح الباب لمشروعنا الإسلامي بإذن الله تعالى، لأن أعظم كان معوق للمشروع الإسلامي هم هؤلاء الطغاة. ولهذا كان الغرب أعداء الله سبحانه، أعداء الإسلام أو التحالف الصهيوني كان متمسكا بهم، لأنه يعلم أنهم أكبر عائق دون عودة هذه الأمة إلى دينها وعزها. فإذا زال أكبر عائق فإذن الله سبحانه وتعالى سيفتح الباب إلى عودتي بإذن الله تعالى الإسلام. ومما يبشر بهذا، دعنا نتكلم بعض الشيء عن هذا قبل أن ندخل في الموضوع الليبي مباشرة. المبشر بهذا يا أخوان أن التحولات التي نراها فيما يسمى بالربيع العربي، هذه الثورات المباركة أحدثت ثلاثة أشياء يعني عجيبة جدا. الشيء كأنه حصل فجأة، هو الحقيقة لم يحصل فجأة، هو كانت الأمة من داخلها تغلي تغلي، ثم مثل البركان انفجرت. أول شيء الأمة اكتشفت ذاتها، كانت تعيش، وكان الطغاء أهم شيء عندهم هو أن الأمة تبقى جاهلة لذاتها. يا أخوان ترى حتى في الأمراض النفسية في مرض يسمى تجاهل الذات، يعني الإنسان يعيش ما يحس بنفسه، دائما مهتم بما يريده الآخرون منه، أما ما يريده هو ضايع. يعني بعض الناس يقول هذا الكلام، أنا طول عمري ما أدري أنا ماذا أريد، كله هذا شبي مني، هذا لا ينتقدني، هذا لا يعيبني، فمشغول بالآخرين أكثر من شغاله بما يريده بنفسه. هذا خطأ، ولهذا لاحظ أن هدى الله سبحانه وتعالى يربيك على أنك أنت أول ما تهتم تهتم بمن؟ بنفسك ونجاتها، بعيوبك لتصلحها، بما تريد أن تصل إليه من فكاك نفسك من عذاب الله سبحانه وتعالى والفوز بنعيمه الجنة. كل الأحاديث والآيات تبني على هذا الأساس. على كل حال، المرض النفسي من تجاهل الذات كان مصاب به الأمة كلها يا أخوان، لأن كان الطغاء أهم شيء عندهم، أن لا يشعر المجتمع الشعب ليس له قيمة، قطعان تأكل الشعير تخاف من الصوت لا قيمة لها، على أنه هو الوحيد الذي له قيمة. الشعوب لا شيء، يسحق الشعب، يغيب إرادة الأمة، يجعلها تعيش في تجاهل. فالأمة الحين يا أخوان كأنها اكتشفت ذاتها، هي صاحبة السلطة وهي صاحبة الحق، وأنها طيلة هذه المدة كانت سرقة وسلب منها حقها، اكتشاف عظيم. طبعا هذا هو دين الله تعالى. نلاحظ القرآن يخاطب دائما يا أخوان، من يخاطب الأم؟ يا أيها الذين آمنوا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فدائما الخطاب من الله مباشرة إلى الأمة مباشرة، ما في حد بينهم. ولهذا أول خطبة سياسية في الإسلام الصديق ماذا قال؟ وليت عليكم ولست بخيركم، أنا واحد منكم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. يعني بمعنى أن أنتم الأمة المقومة الحاكم، وما دام هو يسير بكم بمشروعكم ويحقق أهدافه فله عليكم الطاعة، وإلا ولقف انحرفت. إحنا الأصل، إحنا أصحاب السلطة، السيادة لله والسلطة لمن؟ للأمة. السيادة لله، سلطة الأمة. كل الفقهاء يقولون الإمام وكيل عن الأمة، ولهذا قاسوا، هل للوكيل أن يعزل نفسه؟ إذن للإمام أن يعزل، لو رأى أنه غير أهل له أن يعزل نفسه، لأنه وكيل عن الأمة، قياس على الوكيل في باب الوكالة. على كل حال، هذا الاكتشاف الأول. الاكتشاف الثاني يا أخوان، اكتشفت الأمة أن حاجز الخوف هو الوحيد اللي واقف أمامهم أن يحقق كما ذكر ذاتهم، ويسترجعوا حقهم المسلوب، ويرجعوا إلى هويتهم، وينهضوا إلى عز. حاجز الخوف فقط كان شيء وهمي، وهمي مو حقيقي، كان شيء وهمي في النفوس. ولهذا يا إخوان هو هذا خطاب القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. يعني معناه اكسر الحاجز ينفتح بإذن الله تعالى أمامك كل مغلق. إذا الانتصار من هنا والهزيمة تبدأ من هنا، إذا انتصرت على نفسك بأن حررت إرادتك الله تعالى يفتح أمامك كل مغلق. يعني بعض الناس حتى يقول، أحد الأخوة يقول أنا ليه الحين مو مصدق اللي قاعد يصير، يا جماعة حنا في حلم ولا في علم؟ شنو هذا اللي تساقطون وكذا بكل هذه السهولة؟ واحد هرب. لاحظوا يا أخوان، الله تعالى جعل صورة كل واحد جزاء وفاقا لأكثر شيء كان يمارسه. الصورة الغالبة على شين الفاجرين هرب هرب، ترى الدعاة من تونس أكثر الدولة فيها مهاجرين هاربين من الإسلاميين والمجاهدين تونس، فهرب. وأما طاغية مصر فرعون العصر فكانت المعتقلات، حتى جعل غزة برمتها معتقل كبير فألقاه الله سبحانه وتعالى في المعتقل. وأما القذافي فكان يا أخوان الدم الدم القتل، كان باطش دموي، حتى أن الله جعل آخر سورته سورة الدم، طلع علينا فجأة اختفى ما ندري، فجأة أول ما طلع ولا أحمر سبحان الله.
وهذا يعني كما هي سنة الله تعالى الجزاء من جنس العمل. وبعدين الله سبحانه وتعالى بهذه الصور الثلاث يقول للطغاة أولا وللأمة ثانيا، للطغاة أولا إني على كل شيء قدير، إن شئت أجعلكم تهربون، لا أحد يستطيع أن ينجيكم من الهروب، تلوذون بالفرار خائفين مثل الفئران، وإن شئت حبستكم في المحبس الذي كنتم تحبسون فيه من تعادون، وإن شئت قتلتكم شر قتله. يعني هذا القذافي كان يقول يا جرذان يا جرذان، ولقوه في المجاري الجرذان وجروه، حتى واحد منهم قال إحنا جرذان. سبحان الله. طبعا إحنا لنا ملاحظات ذكرتها في فتوى في الموقع على الأداء، لكن إحنا هنا نتكلم عن سنة الله القدرية. وإرادة الله القدرية يا أخوان شيء، وإرادته الشرعية شيء. أراد الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه الآيات. على كل حال الاكتشاف هذا يا أخوان إنه لما انكسر حاجز الخوف، شوفوا شلون ظهرت آيات الله وأرانا فيهم أشياء ما كنا نصدق أنها تقع. وأحصوا أحصوا بس، الله تعالى يقول أحصوا العبر، أنا أفعل وأنتوا أحصوا العبر. إذن يا أخوان لما انتصرنا من الداخل على الهزيمة التي كانت داخل نفوسنا، الله سبحانه وتعالى نصرنا في الخارج. ولهذا يا أخوان موسى عليه السلام نبي الله أول ما طلب ماذا طلب؟ ربي اشرح لي صدري، من هنا اشرح لي صدري، إذا حصل الانكسار داخل نفسي انتصر. إذن قال ويسر لي أمري. ولهذا أول ما الله تعالى من على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمنة قال ألم نشرح لك صدرك، فشرح الله صدره. ولهذا تلاحظ أنت إذا كنت يعني إذا تبي تسوي شيء وحسيت أنه وقع في قلبك ها وانشرح له صدرك، تحس بتتوفق فيه إن الله بيجيبه. اكتشفته الأم لما حصل في تونس، استيقظ أهل مصر، إحنا أولى بهذا الإنجاز، انتصر وننتصر، مع أن كان التحدي أكبر أصلا طاخية مصر تحديه أضربه بمئة عن أي بلد ثاني، يعني اللي يعرف ما كان يفعله يعرف معنى كلامي هذا، شعروا بمسؤولية العظيمة فكانوا أهلا لها. بعدين راحوا الأخوة الليبيين قالوا حنا بعد، إذا هو عنده دم حنا عندنا دم، إذا هو يقتل حنا أهل الحرب. ولهذا يا أخوان قدموا شهداء أكثر من يمكن 20-30 ألف شهيد ترى في الثورة الليبية، ليس بالأمر السهل حتى وصلوا. وشوف الطاغية، شفت الطاغية هذا، والله كان مستعد أن يموت الملايين ويبقى هو، وهم هذا ترى كلهم على نفس الشيء، يعني كلهم لو امتحنوا بمثل ما امتحن به من هلك لما فعل من هلك، والدور جاي. على كل حال اكتشاف الثاني هذا يا أخوان أنه انكسار حاجز الخوف، ولهذا الآن كل الشعوب بس تنتظر دورها. الاكتشاف الثالث يا أخوان أن نفسهم هؤلاء الطغاة وقوتهم وجبروتهم وطغيانهم واستكبارهم هو أيضا هذا كله أهش من حاجز الخوف الذي كان في النفوس ويتهاوى بسرعة. ولتلاحظون يا أخوان المسألة مسألة بالكثير أشهر، المسألة يعني واحد مثل طاغية ليبيا 40 سنة 40 سنة يقيم هذا الملك ويقتل من أجله ويسفك الدماء وينفق المليارات من أجل أن لا يكون فيه أي خلل أي ثغرة أي زلة أي خطأ، ثم في غضون شهور ممن؟ من شعب أعزل وعفوي، الله سبحانه وتعالى يهلك عليهم. ولهذا شوف سبحان الله، يعني لما الله سبحانه وتعالى ذكر مكر أعدائه قال قد مكر الذين من قبلهم، يعني كلهم كانوا هكذا في التاريخ لا جديد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني هذه سنته في الطغاة، نفس البنيان الذي يبنونه يتهاوى عليه، خل يتعبون. يعني يقول الله تعالى للمستضعفين خلنا لا 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 تهتم بما يتعب، اللي يتعب فيه هو الذي سيهلكه، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شوف يا أخوان ترى من أسباب انتصارات شعوبنا الآن على الطغاة إن الغرب في حالة ضعف بسبب الأزمة الاقتصادية الخانة. هو قوة في شنو الغرب ترى يا أخوان؟ الغرب هو عدونا الأول، وكل الأعداء الآخرين ها صنعهم أذرع له، حتى العدو الإيراني ترى هو صنع خطورته في إطار ما يسمى بإدارة الأزمات
لأن أول يا أخوان أول سياسة يسلكها الغرب مع أمتنا هي سياسة إبقاء حضارتنا في مشاكل وصراع داخلها. هذه الحضارة ما بما أن في داخل يشغلها من داخلها وباسم حضارتها، يعني ننقل المعركة إلى أرض الإسلام، خليها دائما مشغول بمعارك داخلية وحضارة مشغولة بنفسها وبصراعاتها. إخوان حتى في الحركات الإسلامية تكتشف الآن، حتى في الوثائق اللي طلعوها الآن لما سقط أمن الدولة المصري، اللعب على الحرب داخل الحركات الإسلامية، اشبك اللحى باللحى، إن هذه سياسة أيضا عالمية، اشغل الحضارة الإسلامية من داخل، دائما خلها مشغولة علشان إذا ارتاحت من المشاكل الداخلية هذه. وبالتالي يا أخوان الغرب هذا ضايع وتقهقر بسبب الأزمة الاقتصادية، واللي جاي أكبر ترى، اللي جاي أشد وأكبر، وهذا سبب رئيسي من أسباب انسحابهم الآن من العراق. لم يعودوا قادرين على الإنفاق على الحملات العسكرية، وهذا ستذكرون كلام بإذن الله سينسحبون من أفغانستان لنفس السبب. ستتغير المعادلة العالمية بسبب هذه الأزمة الاقتصادية التي سلطها الله تعالى عليهم. تذكرون يا أخوان في سنة 2008 سوينا محاضرة هنا، فقلنا يا أخوان إن سنة 2012، طبعا مو من عندنا هذا، إحنا ما نعلم الغيب، إن هذا تقارير، إن 2012 ستأتي أزمة اقتصادية أشد من هذه السنة 2008، والحال بدأت يا أخوان. شفتوا هذا اللي حيحصل الآن في العالم، أكثر من 1000 مدينة ثائرة على النظام الرأسمالي الذي زاد الفقر، سبب أزمة مالية عالمية، البطالة زادت، الغذاء في أزمة، حتى الجو خربوه من توحش الرأسمالية، وهذه ما راح توقف راح تزداد. على كل حال هذا الضعف سيكون من مصلحة الإسلام بإذن الله تعالى، سيأذن بظهور الأمة الإسلامية من جديد كقوة عالمية. لما أراد الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يقود هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس لتقود العالم والبشرية إلى الهدى، كان في إمبراطوريتان عظيمتان، فارس والروم، حصل بينهم صراع حتى أهلك هذا الصراع قوتيهما، ذكر الله هذا في القرآن، غلبت الروم. نرجع إلى النقطة الثالثة، اكتشفوا هؤلاء الطغاة قوتهم هش أهش من حاجز الخوف، تهاوت هذه الأنظمة. يعني هي ترى يا أخوان صحيح أن في تضحيات، ولكن بالنسبة لما كنا نتصور من قوتها، والنظام يضيق عليه الخناق، وما كان أول حسون أنه لا يمكن الانتصار عليه أصبح يتساقط أمام أعينهم بإذن الله تعالى. كل الأمور بيد الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة إن الأمور بيد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، والدول بيده، وهؤلاء الطغاة، نواصيهم بيد من؟ أنفاسهم بيد من؟ نبض قلوبهم بيد من؟ قلوب جنودهم بيد من؟ اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الله سبحانه وتعالى حتى سلاح الرعب قذفه في قلوبهم. الشاهد يا أخوان هذه الثلاث كانت كفيلة بأن تقلب الأمور إلى ما يلي، ثلاث انقلابات حصلت في الأمة، انقلبت السلطة من الطغاة إلى من؟ إلى الشعوب، صارت الشعوب صاحبة السلطة، هي اللي تقرر، ننزل الشارع، ما حد يقدر يقول لهم ما تنزلون الشارع، حتى لو استنفار أمني ودبابات، كانت الدبابات تدخل عليها في مصر يكتبون على الدباب وهي تمشي يسقط مبارك. اثنين يا أخوان الخوف انتقل من الشعوب إلى الطغاة، عجبا نصرت بالرعب، ترى هذا من؟ هذه أمتنا، هذه مو أحزاب معينة ترفع شعار معين، هذه أمتنا التي تثور، هذه أمة محمد. وبهذا نصرت بالرعب، انتقل الرعب من نفوس العزل اللي ما عندهم شيء، المدنيين كثير منهم يقول والله ما يعرف حتى يعني يمكن نباط، لكن الله تعالى أخرج الرعب من قلوبهم وقذفه في قلوب الطغاة، فالطغاة الحين في رعب شديد. هذا حطوا مع لقاء وزير خارجية معمر أسبق، قال أول ما حصل اللي حصل ثورة تونس معمر أصابه الرعب، يقول وكأن أطراف أصابها الحرق، يقول كأن النار وصلت، يقول عنده يعني هذا شيء سلاح من الله، ترى هذا اعتراف سلاح من الله، قذف الله في قلوب، وكلهم ترى الآن ها كلهم مرعوبين، والشعوب ما يخاف. شلون انتقل هذا الانتقال؟ هذا مهم للنصر، ترى هذا مهم للنصر، لأن أنت خايف لن تنتصر. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نصرت بالله، هذا الله سبحانه وتعالى قال يغشيكم النعاسة ها أمنة منها في وسط المعركة، هذا قال لا نامت أعين ها الجبناء، هم حين ترى مو نايمين وكل همهم أن لا جينا المد، لكن الله تعالى سيأتي به إليهم. والشعوب خلاص صارت تخرج في المظاهرات وتهتف، يسقط النظام الشعب يريد إسقاط النظام إلى آخره إلى آخره. الشيء الثالث يا أخوان إن المبادرة انتقلت من ذوي السلطة الحاكمة إلى من؟ إلى الشعوب. الشعوب هي التي تبادر، هي اللي تفرض، وهي اللي تقول نريد كذا كذا تسويه ولا لا. فالمبادرة أول كانت شعوبنا يا أخوان عديمة الفعل، ما تسوي شيء أصلا، مهمشة. من يختار الحاكم؟ يسوي مجلس كل البلاد العربية، مجلس سميه برلمان، لكنه في الحقيقة شنو؟ زبانيته وأعوانه ظلمة. ينقيهم مقوى، من ينقي؟ ينقي اللي يقول له دائما تفعله صحيح، ويشركه في جريمته، ونقيهم ويحطهم، والباقي الأمة لا قيمة لها، ولا تصنع شيئا، ولا تتخذ قرارا. وأصلا لو واحد يفكر، لو مثلا مجموعة تفكر أنها تسوي شيء، شو يسوون فيها؟ أنتوا إرهابيين، صح ولا لا؟ فحصل هذا الشيء اللي هو انتقال الإرادة، المبادرة. الشيء الرابع يا أخوان لاحظوا هذا الشيء عجيب، الغرب جاء يريد أن يقضي على الإسلام تحت عنوان الحرب على الإرهاب، وجاب الحكام قال يلا تبون تبقون في كراسيكم ادخلوا في هذا البرنامج. ماذا قال بوش؟ إما معنا وإلا علينا. اللي يبي يبقى على كرسيه يدخل في هذا البرنامج، يحارب الإسلام، العمل الخيري حاربوه، الدعاء حاربوه، المجاهدين طبعا في الدرجة الأولى إلى آخره، كل شيء حورب، وضعت على قوائم الإرهاب جميع الحركات الإسلامية إلى آخره. ماذا حدث؟ انقلبت الحرب من الحرب على الإرهاب إلى الحرب على الطغاة، وصاروا الطغاة هم الإرهابيين، وصارت حسابهم دائما أن أنت قتلت، أنت سرقت، أنت ظلمت، وما حد قام يجيب طاري الإرهاب. وصارت التهم كلها التي وضعت على المجاهدين وعلى الإسلاميين وعلى الدعاة كل يوم تسمعونها في الإذاعات وفي التلفزيون على من؟ على الحكام الذين قالوا لأمريكا إحنا نبي نمشي معاك في هذا. فالله سبحانه وتعالى أخذ كل هذه التهم وكل هذه المحاولات لتشويه صورة الإسلام والداعين إليه سبحان الله على الطغاة. الاتهام انتقل من كونهم متهمين إلى كونهم يقربون الاتهام على من اتهمهم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، من عانى ظالما عذب به وبأسرع مما نتصور، وتركوهم. حتى ترى يا إخوان القذافي على فكرة يوم راحوا للعراق قالوا عندك أسلحة الدمار الشامل، اتصل على الأمريكان قال تعالوا وأنا عندي بعد، راح سلمهم اللي عنده بسفينة وقال خذوا بعد السفينة وياه. حتى حطت مجلة مغربية حطت صورته معذرة على هذا الكاية الواقع قاطن صرواله، حتى هو قام عليها دعوة قضائية تستهزئ به، أرضاهم بكل ما يستطيع. حتى هذا عبد القادر خان تعرفونه، هذا الخبير النووي باكستاني راح بيعمل خير فيه، قال أنت تبي تسوي نووي عشان أنت انخدعت الناس فيه، تبي تنصر المسلمين أنا أعطيك مخططات وأعطيك، راح بلغ كل هالعلوم هذه، صار مخبر للأمريكان، علمهم على الرجال هذا كل شيء. راح لباكستان قال سلموا هذا، عندنا اعترافات رسمية أنه يوزع العلم النووي هذا على الدول. باكستان قالوا ما نقدر نسلمكم هذا، هذا سلمناه يصير انقلاب اليوم الثاني، هذا بطل باكستان، لكن نحطه في الإقامة الجبرية، حاولوا بقدر الاستطاعة أنهم يعني يخرجون المشكلة. الشاهد أنه هذا الذي فعله كله ليرضيهم، ماذا هل نفعوه يا أخوان؟ زحف عليه الشعب الليبي، بالعكس لما ضاقت الله سخر أولئك اللي كان يتقرب إليهم فأصبح يقصفونه، أراد أن يرضيهم بسخط الله فأسخط الله عليه من كان يحاول أن يرضيهم بسخطه وسخط الله عليه. يا أخوان هذا يعني بعض الخواطر عن الجو اللي نعيش الآن هذه الأيام. الآن ندخل في الملف الليبي، هذا الخبيث الطاغية، ذكرنا لما تكلمنا عن الثورة الليبية أنه أتى بكل كفر أتى به غيره من طغاة العرب وزاد عليهم جرأته ووقاحته في الكفر، فهو أنكر السنة، تجرأ على القرآن وحرفه، يتكلم عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في سياق كأنه لا يعترف به، ولا عمره ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، يقول محمد ويعتبر نفسه شخصية أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام. وفي من جنون العظمة وجنون الطغيان هذا الشيء حتى يبين عليه وهو يتكلم بطريقة كأنه شيطان والعياذ بالله، هذه الأنا عنده مريض نفسيا بشكل غير طبيعي، ومليء أيضا بعقد نفسية أخرى. أنا ترى أخوان جميع هؤلاء الزعماء ترى مرضى نفسانين، ولهذا أنا عندي كان اقتراح أن قبل لا يسقطون يعني هم مجال دراسة جيد للطب النفسي،
يعني يجيبون لهم يحطون لهم الأطباء النفسية على الأقل مصحة 6 شهور يدرسون هذه في ظواهر غريبة يا أخي. طيب هذا من حقهم أن ترصد في سجل تاريخ الطب النفسي. تذكرون لما سقط شيان الفاجرين يعني استنكر وهاج وماج وقال هذا كيف أنه يروحون بعد كل هذه السنين هو حاكمهم يسقطونه يفعلون فيه وكذا وقام يمدح فيه. أن يا إخوان حس بأن الدور جاية وسبحان الله أذن الله سبحانه وتعالى باشتعال الثورة الليبية وهؤلاء الأبطال أبوا إلا أن يصلوا إليه وتوكلوا على الله وأبوا إلا أن يصلوا إليه. ومن الذين كانوا يا أخوان يطاردونه وهو يهرب أمامهم من جحر إلى جحر ويسميهم جرذان هو الجرذ يهرب من جحر إلى جحر ومن يطارد اللي كان ساجنه ويطارده أخرجهم الله من سجنه فجعلهم يطاردونه وهو من سجن إلى سجن حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى منه. ولهذا لما وقع في أيديهم صرفوا بطريقة عفية وليس فيها نوع من السياسة للأسف، لكن على كل حال حدث ما حدث وأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره بالصورة التي يعظ فيها غيره من الطغاة. ما علي أنا اليوم مسكوم شوي، فأظهره في غاية الذل وغاية المهانة وغاية الضعف، لا حول له ولا قوة، لدرجة أنه كما يقول لهم حرام عليكم، لاحظوا هذه حرام عليكم، يعني الشخص الذي خلاص ليس له حول ولا قوة سوى أن يتوسل إلى هؤلاء اللي كان يحتقرون. والله تعالى أظهر الصورة يشوفها كل الطغاة كل واحد من الطغاة، حتى يقال أن حسني مبارك في سجنه لما شاف هذا الشيء انهار باكيا خاف أنه يمكن حين ما راح ينام قال مخاف يجوني هنا بعد يقول لهم حرام عليكم. فأظهر سبحانه وتعالى في هذه الصورة، هذه أحد العبر. من العبر أيضا أن الشعب الليبي قدم تضحيات عظيمة، يعني هذا لم يأتي يعني بدون تضحيات، قدم تضحيات عظيمة جدا، إحصاءات تتكلم عن عشرات الآلاف من الشهداء. هذه يعني سنة الله تعالى، النصر لا يأتي بطريق مفروش من الورود بل بطريق مفروش بالدماء، والنصر عظيم الآن. لهذا لاحظوا فرحتهم العظيمة، أنستهم شهداءهم لوعتهم وألم قلوبهم وجع قلوبهم من الشهداء، لأن فرحوا أنهم خلاص تحرروا من هذا الطاغي. فجاءوا يا أخوان يعني أول القرارات الحمد لله كانت قرارات مباركة، شريعة الله، الإسلام هويتنا، شعب الليبي شعب مسلم، انتصار لشريعة الله حتى في أمر يسير الله سبحانه وتعالى يشكره وسينصرهم الله. والعبرة الثالث أن لما حنا نقدم الشهداء ويسخر الله لنا غير يعني غير المسلمين، غير لما يأتي غير المسلمين يحتلون بلادنا ويذلوننا، الله يكتب علينا الذل، لكن لما احنا نقدم الشهداء ونقدم التضحيات يسخر الله أعداءنا، احنا اللي نملي. ولهذا الشعب الليبي الآن له كل الحق مرفوع الراس بالفم المليان يقول نحن الذين نقرر، لأن احنا الذين قدمنا دماءنا، احنا صنعنا نصرنا هذا بدماءنا، انتم ساعدتونا دوركم ثانوي، دورهم ثانوي كان فرق لما هم يتخذون القرار وهم الذين يخططون وهم الذين يأتون وهم الذين يحتلون ويريدون تحقيق أهدافهم ومخططاتهم، وبينما حنا نأتي نقوم أمة تنهض لتحقق أهدافها وأمالها وطموحاتها وما تريد، ثم بعد ذلك الله يسخر لها. ونحن أمة شاكرة نشكر من أعاننا، ولكن نحفظ أهداف أمتنا ونحفظ هويتنا، نحترم تضحياتنا ونقول لغيرنا هذا لك ولكن لا تدخل فينا، لأن حنا اللي قدمنا الشهداء وقدمنا التضحيات. لهذا يا أخوان الصورة هنا صورة الاستعانة بالكافر في المشهد الليبي، أو استعانة يعني بالمشرك أو غير المسلم بالمشهد الليبي، صورة أقرب إلى كلام الفقهاء لما يقول لك أنه يجوز الاستعانة به في حالات كذا، بينما اللي كانت تصير أول كانت معكوسة، ترى كان هو الكافر يجي بيده كل شيء يقولون الاستعانة بالكافر، هو الكافر اللي استعان فينا مو احنا اللي استعنا، كانت معكوس خادعة ترى. أما هذه كانت أقرب إلى كلام الفقهاء، وإن كنا حنا هنا ما نتكلم على مطابقة، لأن الأمة في حالة ضعف يا أخوان ولا في حالة قوة؟ في حالة ضعف، والأمة لما تكون في حالة ضعف تسلك بعض المرات من المسالك ما تمليه الضرورة ما لا يجوز ولا يصح لها في حالة قوتها. وهذا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شواهده، عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على المحاصرين ثمار المدينة، عرض معناه يجوز شرعا، وإن كان الأنصار قالوا يا رسول الله إحنا ما نعطيهم ممكننا ما هم مع إنه مسلمين، لكنه دليل على الجواز. في حالة الضعف يصير هناك خيارات أخرى
وقرارات أخرى. فالشاهد إحنا ما نتكلم عن مطابقة كاملة يا إخوان، ونقول أقرب إلى تلك الصورة. ولهذا يا إخوان لما جاءوا يتكلمون تكلموا بالفم المليان، إحنا مسلمين نريد شريعتنا، إحنا اللي قدمنا التضحيات. ولهذا هذا مهم يا إخوان، الأمة لابد أن تقدم التضحيات لتحصل على مكاسب، بدون تضحيات ما تستحقها أصلا. أيضا يا إخوان من العبر، انتصار الثورة الليبية أعطى أمل، يعني لو أنها كل ما تأخرت ماذا تفعل في الثورات الثانية؟ تؤخرها وتضعفها. ولهذا لما انتصرت الله سبحانه وتعالى أعطى، يعني نشوف هذا من حكم الله، إن أعطى صورة الثورة السورية شوية صار فيها نوع من بعض الانسداد. الله تعالى أعطاهم صورة هذا القذافي ملطخا بالدماء، يعني كأن الله تعالى شوفوا يجيكم الدور، هذه الصورة تأتي بإذن الله تعالى للبشار أبو رقوبة، هذا بإذن الله تعالى الله تعالى سيجعل صورته كصورته. وإن كانت يعني والله أعلم الرؤى تدل على أن يهرب ويطالب يلاحق به أو يؤسف أو يهرب، المهم يوضع في محاكمة والله أعلم. لكن إحنا ما يعني ما يعني لست معبرا، لكن تعرفون عالم الأرواح يرى قبل عالم الأجساد. على كل حال نهاية نهايات الطغاة. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل دفعة لبقية الثورات. ولهذا لاحظوا يا أخوان أن فيما في ثورات هذه فيه نقطة مهمة جدا، الشعوب كلها تشعر بأنها متشابهة الأهداف، متشابهة المعاناة، قضيتنا واحدة شعوب. لهذا مهم جدا لأنه يهيئ الأمة للوحدة. والطغاة نفس الشيء، آخر اتصال القذافي اتصل بمنه؟ اتصل ببشار، الحقني. فهم يحسون ان احنا كنا نجرم بحق شعوبنا. طبعا لان يا اخوان المتآمر يعرف ماذا تآمر به، احنا الحين ما نعرف شيء، ترى الحين ما طلعت الفضائح بتطلع بعدين، لان الثورات مشغوله الحين. لما تخلص كلها تبدا تلقون برامج في الفضائيات تملون، ها من تسمعون الفضائح والمصايب واللي كانوا يتآمرون به على الاسلام وعلى شعوبهم وماذا كانوا يفعلون، وتاريخ العلاقات الصهيونية السرية بالحكام العرب راح يفتح على مصراعيه. ستذكرون كلامي هذا، كم تاريخ اليوم من ذي القعدة؟ 26. ستقولون في 26 ذي القعدة 1432 كنا في الخيمة وقال المحاضر ان ترى يا جماعة راح يجيكم اليوم تملون من هذه، والله تعالى بيفضحهم كلهم عملاء. ولهذا يا اخوان هو شوفوا الحين بدأت الفضائح ولا لا؟ اذا اراد الله ان يهلك من يريد ان يهلكه يقدم بين يديه فضيحة من أعدائه، افضح. ولهذا فرعون لما أراد أن الله يهلك، سبحان الله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت سوى، قال موعدكم يوم الزينة. وافق فرعون. طيب أنت يا غبي خلها أول شيء محصورة، علشان لو صارت فضيحة تصير محصورة. وافق يوم الزينة، يعني كل مصر راح تسمع به سقوط فرعون. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، يعني أحسن وقت للرؤية، الظهر شوية فيه يعني تجهر الشمس، والصبح شوية فيه، لكن الضحى أحسن، ترى معروف أن أحسن للرؤية هي وقت الضحى، وبعدين على ما يجون الناس من بعيد يوصلون الضحى، وأن يحشر الناس يحشر. وهذا في دليل على مشروعية المظاهرات، لأن الحشد لإيصال الرسالة. فهزم الله، فضح الله فرعون وأسقطهم من الناس. وهذا في يعني كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الإسلام كثير من جدًا. الحين هؤلاء الله تعالى يخرج فضائحهم، شوفوا يا أخوان العجب العجاب. هذا الحين كل واحد منكم عنده قناة ولا لا؟ الحين اللي قاعد يصير في سوريا من جرائم النظام كل العالم يطلع عليه ولا لا؟ جرائم يندى لها الجبين، كلمات كفر كلها يشوفونها الناس بالفضائيات، الله يطلع فضائحهم. أي واحد يقوم، حتى بعضهم يقول هذا لا تسأل من صور هذا وليش صوره، يبيعونه الله يفضحهم، صورونه والناس تشوف فضائحهم، كفرهم، إجرامهم، فسادهم، والشعوب تعرفهم على حقيقتهم، ثم الله سبحانه وتعالى يسقطهم، ما يبقون بعد هذا أبدا. أعرف هذه سنة الله، إذا الله سبحانه وتعالى فضحه لا يبقى. لذلك يوم القيامة الله قبل العذاب ماذا يفعل؟ لا تخفى منكم، خلاص يعرض كل، لازم تطلع كل شيء على الملأ، يشوف الناس كل الفضائح، حتى من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. الطغاة يجعلهم الله مثل النمل، يطأهم الناس بأقدامه، كل واحد سوى يعني شيء الله يفضحه بجنس ما فعل. والصالحين نفس الشيء، حتى المؤذنين أطول الناس
أعناق يعطيهم الله يفضحهم أيضا بس بالخير يعني. يخرج هذا ويخرج هذا بعدين يدخلهم عذاب الله كذلك في الدنيا. ولهذا يعني تفتح الملفات. وحتى هذه أمريكا، أمريكا هذه الطاغية الطغاء اللي مسوي نفسها الآن هي مع شعوب، لا لا لا، الله تعالى سيفضحها وسيسقطها لأن هي كانت. ولهذا لما جاءوا في مصر يبون يسوون نفسهم قالوا لهم هؤلاء المتظاهرون في حزب في ميدان التحرير ما تجينا ولا نلتقي فيها، كلينتون كانت تدعم هذا النظام 30 سنة جاية الحين تضحك علينا، ماذا فعل الصهاينة فينا؟ أليس من دعمكم؟ الحين لما قامت شعوبنا أرغمتكم على أن شوفوا يا أخوان الشعوب عندما تنهض وتنجز وتضحي الله تعالى يغير من أجلها المعادلة، حتى إن الله سبحانه وتعالى يسخر لها من يكره أن يساعدها، مو الله على ذلك قدير؟ طيب مو كان موسى عليه السلام كان فرعون كاره، ترى من اللي خلاه يستقبل موسى في قصره؟ زوجته، عسى ينفعنا أو نتخذه ولده، ورباها في قصر فرعون واستفاد من هذه المرحلة لمعركته. يعني فرعون يوكله ويشربه، وأصلا قامت أمه ترضع وتأخذ فلوس من وين؟ فرعون، يجيبونه من قصر فرعون بالخدم والحشم والموكب الملكي يرضع وهاتش فلوس، وكانت أول شيء خائفة من فرعون حتى ألقته في اليم. والله تعالى يقول لها اليم هذا سينقذ موسى ويهلك فرعون، فهو كاره. ولهذا إن الله يشد هذا الدين ويدعم بأقوام لا خلق لهم، وكاره يجيك وكاره، لأن الله تعالى هو الذي يحول بين المرء وقلبه، هو الذي بيده نواصي العباد يحركهم كيف ويسخرهم لنا. فسخر الله سبحانه وتعالى قصبا عنهم لأن الشعوب نهضت، ولأن وراءهم شعوب تحاسبهم. أنتم مو تدعون الديمقراطية؟ هذه الشعوب قامت تريد الديمقراطية، ليش ما ساعدتوها؟ اسقطوا نجيب غيركم. وهكذا يفضح الله النفاق. الشاهد يا أخوان أن هذا أبو شوشة الله سبحانه وتعالى جعل في هلكه وهلاكه عبارا كثيرة جدا، هذه بعضها ولا أريد أن أطيل عليكم ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.